السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في الحلقة الثانية من برنامج كم مبادرا في دورة بصائر لإعداد المسلم الرباني بغرفة الهداية الدعوية على شبكة الطريق إلى الله. كنا توقفنا مع حضراتكم المرة اللي فاتت عند بادر بالتغيير. انتهينا من بادر بالتغيير وذكرنا بأن الله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن القرآن الكريم فيه خطوات عملية إيجابية يدفعنا نحو العمل. ولكن هعمل إيه؟ هل الأمر حاليا في وسط هذه الظلمات، في وسط الإحباط، في وسط المشاكل اللي في الأمة، ممكن أفرق؟ ممكن أقدم شيء يخدم نفسي ويخدم أسرتي ومجتمعي ووطني وأمتي وديني؟ أيوة، ما تبصش أبداً للأمور الصغيرة، انظر للنتائج. مريم عليها السلام حالتها إيه؟ امرأة ضعيفة في حالة المخاض، أتى لها أمر من الله. الأمر ده بيقول وهزي إليك بجذع النخلة. عملت إيه السيدة مريم؟ هزت الجذع. امرأة ضعيفة هتهز جذع نخلة بالقطر ده طول 7 متر أو 8 متر، هتأثر في إيه؟ إيه اللي هيحصل؟ ولكنها استمعت وهزت النخلة فتساقط عليها رطبا جنيا فأكلت وقرت عينها بهذا الطعام. سيدنا موسى عليه السلام البحر أمامه وفرعون خلفه، البحر أمامه وفرعون خلفه، يعمل إيه؟ التجأ إلى الله تبارك وتعالى فأمر أمر يضرب البحر بعصا، الضربة بالعصا للبحر. هتعمل إيه العصا؟ وهتعمل إيه الضربة في هذا البحر الكبير الضخم؟ ولكن سبحان الله فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. افعل ولا تنتظر النتائج، افعل ولا تنظر إلى النتائج، إنما كل النتائج بيد الله تبارك وتعالى. لذلك قال أحدهم إنك ستفشل في 100% من الأعمال التي لا تقوم بها. اعمل، قدم أي شيء واترك النتائج، اعمل أي شيء واترك النتائج على الله تبارك وتعالى. وهناك شيء واحد في هذا الكون يمكنك أن تثق بأنك تستطيع أن تغيره بالتأكيد، هذا الشيء مش الكون، لا أنت. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن إحنا نعمل كل الأعمال مهما كانت بسيطة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. تبسمك في وجه أخيك صدقة، أمرك بالمعروف صدقة، نهيك عن المنكر صدقة، إرشادك للضال صدقة، إماطتك للأذى عن الطريق صدقة. حتى لو لم تستطع أنك تؤدي شيء فأمسكت عن الشر فهذا صدقة. فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لذلك هذه الأمور كلها اختصرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بعنوان فليغرسها. إن قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة جذع نخلة، بذرة تزرعها في الأرض تطرح نخلة بعد ذلك، وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر. وفي المثل الصيني بيقولوا إن أفضل وقت لغرس شجرة تستمتع بها الآن بثمرها كان ذلك قبل 10 سنوات، وثاني أفضل وقت لغرس الشجرة هو الآن. بادر بالتغيير وكن إيجابي زي الهدهد هدهد سليمان عندما رأى أن هناك أناس على خطأ، أبلغ، كان له دور إيجابي، كانت له فاعلية، كان سبباً أن الله تبارك وتعالى هدى هؤلاء القوم وأتى بالقوم ومليكتهم مسلمين. خليك إيجابي زي النملة. النملة عملت إيه؟ لقت إن في خطر جاي، مهربتش، ولكنها نادت على النمل أن ادخلوا مساكنكم حتى لا يحطمنكم سليمان. الرجل الصالح الذي وعظ القرية في سورة ياسين، كن إيجابيا. ننطلق من بادر بالتغيير، هذا المعنى الثالث للمبادرة، إلى الإيجابية. الإيجابية معناها إيه؟ أنا إيجابي يعني إيه؟ يعني أنا عندي أمل، أنا عندي طموح، أنا أتحلى بالتحدي والتضحية. والإيجابية علشان نظهرها أكثر أنها ضد الهزل، ضد التهاون، ضد الوهن، ضد الضعف والرخاوة. لذلك كان خباب أو حباب ابن المنذر في غزوة بدر، في غزوة بدر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهذا المكان أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمشورة، ذكرنا هذه القصة في الأول. فكان إيجابي في تقديم النصيحة وفي رؤية أمر من الأمور، كان لابد أن يتدخل فيه، تدخل فيه بقول، بفعل، بمشورة، بإبداء أي أمر من الأمور من الممكن أن هو يعدل هذا الأمر إلى الأفضل. سيدنا سعد بن معاذ عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم قلقا في غزوة بدر، هيعمل إيه؟ العتاد قليل والعدد قليل وجيش المشركين كثير، كثير العدد والعدة والسلاح وكل شيء. فسأل المهاجرين، تكلموا كلاما طيبا، ثم قال له معاذ، كأنك تقصدنا يا رسول الله، والله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، فسر بنا على بركة الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر. إيجابية، قوة، فاعلية، تحدي، تضحية، طموح، أمل. لذلك علشان تكون إيجابي لابد حضرتك أنك تنتقل من موضع النقد، أنك تقف تنتقد، إلى موقع العمل، وأن تكون محركا للأحداث، آخذا بزمام الأمور. كن أنت الأول، كن قائدا، كن مبادرا، كن إيجابيا، وأن تكون مؤمنا بدورك في الحياة. لك دور في هذه الحياة لابد أن تؤديه ولابد أن تقدمه. ما تقولش أنا مالي، ما تقولش هو اللي قبلي عمله إيه، ما تقولش هو أنا أقدر أعمل إيه. تقدر تعمل كتير. غوص جوه أعماقك، شوف أنت بتبدع في إيه. ربنا سبحانه وتعالى أعطاك مهارات، قدرات، إمكانيات، أمور كتير جدا جيدة، سلط الضوء عليها، طلعها برا، نميها، شيل الشوائب من عليها، وبعد كده انطلق. هتغير وهتؤثر وهتكون فاعل في هذه الدنيا، ويوم القيامة هتجد أثر هذا الأمر عظيم جدا 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 بإذنه تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أمرنا في سورة الفتحة كل يوم بنقرأها 17 مرة أو أكثر. قال إياك نعبد وإياك نستعين. كن دائما مستعينا على الله تبارك وتعالى ومتوكلا عليه، فهو من يعطيك القوة وهو من يوفقك لكل خير. ونصيحة في الإيجابية، هتلاقي مخذلين ومثبطين ومعوقين وناس فشلوا قبل كده 100 مرة وهم يتمنوا ان مفيش حد ينجح علشان ما يظهروش ان هم فاشلين. فهتلاقيهم بيحاولوا يفشلوك، يثبطوك، يخذلوك، يحاولوا يقعدوك، ما تتحركش، اوعى تسمع الكلام ابدا. افتكر الكلام اللي احنا قلناه في الاول، ان كلام الناس بيقدم وبيأخر، ولكن حضرتك لا تلتفت ليه، توكل على الله، حط قدامك هدف ورؤية ورسالة في الحياة، واستعن بالله تبارك وتعالى وانطلق. هتلاقي دول كلهم بعد كده بيقفوا جنبك ويقولوا ده كان في يوم من الأيام صاحبنا، ده كان في يوم من الأيام صديقنا، وساعتها هيأيدوك لأنك نجحت وتكون مثل وقدوة. ليه؟ لو ما كانش في قدوة في المكان خلاص يبقى مش هيقدر نمشي. كن أنت قدوة، كن أنت المبادر، كن أنت الإمام في هذا المجال. الأمر الآخر بخلاف الإيجابية، الجدية. خليك جاد، خليك رجل، والرجولة دي صفة ما لهاش دعوة بجنس معين، إنما هي صفة. حتى أحيانا في الأمثال الدارجة يقول لك البنت دي بمئة راجل. بمئة راجل بإيه؟ بتصرفاتها، بفاعليتها، بتصرفها في الأمور، بحسن دراستها للأحوال اللي حواليها. فالجدية هي تعني إنفاذ التكاليف، إنفاذ التكاليف تواً في الوقت واللحظة مع المثابرة والدأب وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لإنجازها. في أكتر من شرط في الجدية، في مثالين معانا هنقولهم الأول وبعد كده نطبق هذين المثالين على الشروط، أو نطبق الشروط على الأمثلة دي. أول مثال البراء بن مالك في حروب الردة، بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم تحصن ابن سلول ومعه قوة كبيرة جدا من المرتدين في مكان، المكان دوت كان له أسوار عالية والمسلمين مش قادرين يقتحموا هذا الحصن، الإسلام في خطر والمسلمون متعبون، الجراح كثيرة، الدماء تسيل، لابد ان في حد ياخد زمام المبادرة، لابد ان حد يعمل شيء ايجابي يستنقذ المسلمين. سيدنا البراء بن مالك عمل ايه؟ طلب منهم امر، يرفعوا اسنة الرماح، يضعوا الدرع على اسنة الرماح، يقف سيدنا البراء فوق الدروع ثم يقذف به من فوق الاسوار حتى انه يتسلق السور ويقذف به داخل الحديقة. هو داخل في وسط كم ألف؟ في وسط آلاف من المقاتلين، عنده هدف وعنده رؤية محددة وعنده تحمل للمسؤولية شديد، وما قالش أنا مالي جيش المسلمين فيه كتير، فيه كتير غيري، لا، هو يظن بأنه لابد أن يكون محركا لزمام الأمور، بأن يكون هو آخذا بزمام هذه الأمور وأن يكون محركا للأحداث. فقذف به وظل يقاتل ويقاتل ويقاتل ويدافع ويضرب ويطعن ويجرح ويتحمل كل هذا، حتى انه وصل الى ترباس بتاع الباب بتاع الحصن، ثم فتح باب الحصن ودخل المسلمين وانتصر المسلمون على هؤلاء المرتدين بفضل الله تبارك وتعالى اولا، ثم بفضل هذا الشاب القوي الجسور المبادر المتحمل المسؤولية الإيجابي الرجل. ثم هذه المرأة أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين رضي الله عنها وعن أبيها، في الهجرة أباها والنبي صلى الله عليه وسلم في الغار عايزين طعام وشراب. خليك معايا يا راجل، امرأة في الشهر التاسع، امرأة حامل ضعيفة مسكينة تسير كيلومترات، شقت الحزام بتاعها وضعته على عاتقها، جانب من هذا الحزام به الماء وجانب آخر به الطعام، وتمشي على رجليها في الصحراء القاحلة في الشمس الحارقة كيلومترات عديدة، وهي بهذا الضعف وهذا الوهن وهذه المسكنة في الشهر التاسع من الحمل. ليه؟ عندها رؤية وعندها هدف وجادة. هذا الموقف لا يستطيع أن يفعله آلاف الرجال. هذا الموقف به جدية، به إيجابية، به تحمل المسؤولية، به بعض الشروط تم تنفيذها كلها في هذا الموقف. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لها وبشرها بأن الله أبدلها بهذا النطاق في الجنة، بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن لها نطاق في الجنة. لذلك هؤلاء جميعا خصوصا المثالين دول، سيدنا البراء والسيدة أسماء، عملوا إيه؟ كان عندهم فورية في التنفيذ. فإذا عزمت فتوكل على الله، ويبينهم أكثر مثالين بسطاء جدا، الخمر وتحويل القبلة. لما نزلت الخمر، الخمر كانت عندنا كانت هناك، الخمر وتحويل القبلة، الخمر كانت عند مجتمع الصحابة بالضبط زي البيبس عندنا، تحط على الموائد. فلما نزلت آية تحريم الخمر إيه اللي حصل؟ مرة واحدة المدينة أصبحت شوارعها كلها مليئة بهذا الماء كأنها طين، كأن في سيول نزلت. ليه؟ امتثال وإذعان وطاعة لله ورسوله. الأمر الآخر تحول القبلة في مسجد القبلتين، تحويل القبلة، كان المسلمون يصلون، نادى المناد، قد تم تحويل القبلة. نستنى لما نخلص الصلاة؟ أبدا، حالا نحول القبلة. الفورية في التنفيذ، القوة والعزم. يا يحيى خذ الكتابة بقوة، وانظر إلى القوة والعزم وطبقها في المثالين اللي احنا لسه قايلينهم حالا عن البراء بن مالك وأسماء بنت أبي بكر. المثابرة والدأب، مشيت في أي طريق، أي طريق في خير لذاتك، لوطنك، لدينك، لأمتك، لأسرتك، لمجتمعك، تقوم أنت بذاتك في مجال عملك، مهنتك، في مجتمعك المادي، في أي أمر من الأمور سوف تجد هناك مثبطين، قلنا قبل كده، وهتلاقي شهوات، وهتلاقي شبهات وعقبات ومخذلين. فلابد أن تكون عندك تحلي بهذه الصفة، المثابرة والدأب. نبيك محمد صلى الله عليه وسلم قالوا له ذلك قبل ذلك، وأرادوا أن يثنوه ويخذلوه ويثبطوه عن الدعوة، فكان نعم المثابر وقال: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله، أو أهلك دونه، أو أموت دون هذا الأمر. وربنا تبارك وتعالى ذكر لنا في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا تواصيت بالحق اعلم بأنك ستؤذى، اعلم بأنك ستواجه عقبات كثيرة، فلا بد أن تتواصى بالصبر. الأمر الرابع: تسخير كل الإمكانيات. سيدنا عمر رضي الله عنه قيوم، هي منافس جدي جاد في المنافسة، اليوم أسبق أبا بكر، أتى بنصف ماله. ما تركت يا عمر لأهلك؟ قال تركت لهم نصف مالي يا رسول الله. ثم أتى أبا بكر وقال له النبي: ما تركت يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. سيدنا عمر سلم خلاص، والله لا أسابقك أبدا يا أبا بكر. الأمر الخامس: مغالبة الأعذار، الأخذ بالعذائب والحرص على أداء الواجبات مهما كانت الظروف. واعلم بأن كل واحد متفوق في خلق الأعذار وإنشاء الأعذار هو فاشل في كل حاجة. اوعى تكون مبررات، اوعى تكون بتبرر لفشلك في كل حاجة، اوعى تكون بتبرر لأخطائك في كل أمر من الأمور. في النهاية هتلاقي نفسك في الأخير لست من الناجحين، لست من المتفوقين. لابد أن يكون عندك نقد ذاتي أولا، اعتراف بالأخطاء، وانتقال من موقع النقد إلى موقع العمل، والأخذ بعلو الهمة. وهذا آخر شرط من شروط الجدية، إنك تكون عالي الهمة، إنك يكون هدفك عالي، إنك يكون رضا ربنا تبارك وتعالى هذا هو أعلى ما نتمنى. وأما في الدنيا، دينك محتاجك، وطنك محتاجك، أمتك محتاجاك، أسرتك محتاجة لك، أسرتك تحتاج لك، أنت تحتاج لنفسك. كن عالي الهمة واجعل لديك أهدافا عالية، أهدافا سامية، حتى تنطلق بكل قوة، ويكون عندك رؤية لبعيد قوي، واوعى تنظر تحت رجليك. معوقات المبادرة، معوقات المبادرة في معوقين: معوق خارجي ومعوق ذاتي داخلك أنت. أول معوق خارجي: غياب القيادة الفاعلة. نحن مش شايفين قدامنا قيادات أو أمثلة ونماذج للمبادرين، للمنطلقين، للإيجابيين، للجادين، للناس المتحملين المسؤولية، مسؤولية أنفسهم، مسؤولية دينهم، مسؤولية أوطانهم، مسؤولية أمتهم. إحنا شايفين، مش شايفين الكلام ده في الواقع، ولكن هو موجود كله عندنا في الكتب، موجود في السيرة، موجود في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرة الخلفاء الراشدين، وسيرة الصحابة من بعدهم، سيرة التابعين، وسيرة الأئمة والقادة العظماء ومحمد الفاتح وغيرهم. عندنا أمثلة كتير جدا، فنحاول أن احنا نظهر هذه النماذج حتى أن الناس تتمثل بها. الأمر الآخر: الأزمات المتتالية. في ظل الفتن الكبيرة قوي اللي حوالينا، خليك عندك يقين في الله تبارك وتعالى، واعلم أنها ما ضاقت حتى فرجت. خلي بالك، اوعى تستسلم، ضربات هتلاقيها جايه لك من كل حته، العقبات موجوده في الطريق، احذر من الاستسلام، لأنك أنت لو هزمت، لو هذه الأزمات هزمتك وهزتك هزا عنيفا جدا، ساعتها مش تقدر تفكر، مش تقدر توجهها بفكر رشيد، برأي سديد أو عقيدة راسخة، فلن تكون مبادرا ولن تقوم للمبادرة قائمة في ظل هذا الجو. الأمر الثالث، الوسط المثبط، ركزنا عليها أكتر من مرة، إنها تلاقي كتير جدا من الناس بيحاولوا يقعدوك، بيحاولوا يبطئوك، بيحاولوا يشدوا فيك، بيحاولوا يقولك أنت مين، عمرك ما هتقدر، إلا قبلك ما قدروش، مش هتيجي عليك، مش أنت اللي هتعدل الميلة زي ما بيقولوا، لا، أنت بإذن الله توكل على الله واستعن بالله، وضع أمام عينيك هدف بعيد أو رؤية وانطلق، إن شاء الله ربنا يوفقك. الأمر الرابع، حياة الطرف والنعيم، الناس المترفين المنعمين حياتهم دايما بتكون إلى الملذات، بيتبع ذلك جبن وخوف ووهن وضعف وراحة البدن. أما المبادرون هيكلفك كتير ولكنك هتستريح أكثر، هيكلفك كتير ولكنك هتستريح أكثر، الراحة هتكون داخلية وهي الأساس. فأثناء التربية خلي بالنا، حتى لو كان في طرف وفي نعيم، ولكن نغرس في الأولاد تحمل المسؤولية، نغرس في الأولاد الاهتمام بالغير، عشان ما يكونوش يخرجوا بعد ذلك إن هو هم حاجة عنده نفسه، ملذاته، شهواته فقط لغير، ولا يكون متحمل أبدا للمسؤولية. ننطلق أو ننتقل إلى المعوقات الذاتية، الحاجات اللي جوانا. أول حاجة التربية على حب الذات اللي هي ناشئة من الترف والنعيم، إيه اللي يحصل فيها؟ قلة الاهتمام بالغير وعدم تحمل المسؤولية. الأمر الثاني الرضا عن النفس، إنك تكون راضي عن نفسك دايما ومقارنتها على الدوام بالأقل، والتقليل من القدرات الذاتية التي وهبها الله لك. ولكن أنت لما تقارن نفسك بحد، قارن نفسك بالأقل بدنيا، بالأقل ماديا، واحمد الله تبارك وتعالى واشكر الله تبارك وتعالى على نعمائه. أيضا من الأمور التي تعوق المبادرة ولابد من الاستقالة منها فورا، المماطلة والتسويف. كتير جدا بيماطل، أماطل إن أنا يكون علي لحضرتك فلوس، وماطل في السداد، أنا قادر على السداد ولكني بماطل إن أنا أدفع هذه الفلوس أو أدي هذا الدين، هذه المماطلة. أما التسويف مع نفسك، نفسي أحفظ القرآن، نفسي ألعب رياضة، نفسي أحضر دورة في كذا، نفسي أخذ دراسة كذا، نفسي أعمل. طب إن شاء الله بكرة سوف أعملها الأسبوع الجاي. حتى قال أحد السلف، أنذرتكم سوف، هتعيش طول حياتك في سوف ومش هتنجز أي حاجة، وابعد عن المشتتات، ركز وانجز. الأمر الثالث اختلاق الأعذار، إنشاء الأعذار وليس حقيقة وجودها. بعض الناس بيقابلوا فعلا أعذار حقيقية، مش قادر يمشي، مش قادر يبادر، لظروف مرض، لظروف قاهرة، لظروف غالبة، هذا الرجل خلاص قد أعذر إلى الله. أما حضرتك ما فيش أي أعذار عندك، ولكن لما تفشل، لما بتتأخر، بتحاول تخلق عذر، بتحاول تنشئ عذر، بتحاول تبرر لنفسك، ما تكونش مبرراتي علشان ما تكونش في النهاية إنسان فاشل. ووعى من الخوف السلبي، البند اللي بعد كده، الخوف السلبي مش الخوف الحقيقي. في بعض الناس بتخاف، يخاف من الظلمة، يخاف من الحيوانات، فده خوف فطري. أما الخوف السلبي اللي هو الخوف الوهمي، أنا خايف من كذا فبتقعد، أنا خايف من كذا لا تقدم عليه، في أمر جديد لسه، اخترق هذا المجال وكن بارع فيه وكن أنت المبادر فيه، بس أنا خايف مش قادر، هتتقوقع داخل نفسك ويسيطر عليك عدم الإقدام والركون والوهن والضعف. استقل فورا من الخوف السلبي، الشكوى والاعتراض. ناس كتير جدا بيحاولوا يشتكوا، طب انت بتشتكي لمين؟ هل انت الشكوى دي بتشتكيها لمين؟ لابد انك تاخد بالك من بعض الأمور. أول حاجة، لا تشتكي إذا كنت قادر على الحل، قادر على الحل ما ترفعش الشكوى. الأمر الآخر، انت أعجزت عن الشكوى، يبقى تشتكي لصاحب الصلاحية في هذا الأمر، ترفع الشكوى لي، وصاحب الصلاحية ده لابد أن يكون قادرا على حل المشكلة. طيب لو مش قادر خلاص انتظر وحل المشكلة. والأشخاص في رفع المشاكل ثلاثة، واحد برفع المشكلة بدون التفكير في الحل، واحد بيرفع المشكلة مع حل ليها، وآخر بيرفع المشكلة مع أفضل حلولها. ففكر في المشكلة في وقت قليل كتشخيص، وصب كامل تفكيرك على الحلول اللي تقدر تطلع بالحلول دي للمشكلة دي. فما تاخدش وقت كتير جدا في التفكير في المشكلة، ولكن فكر في الحل. الأمر الأخير أو قبل الأخير، الذات المتدني ودور الضحية. هو عايش دايما في دور واحد معين، الغلط اللي أنا عملته أو الفشل اللي أنا عملته بسبب فلان، الظروف اللي أنا فيها هي السبب اللي خلتني ضعيف، إن دايما بيرمي كل أخطائه على الناس. خليك أنت بطل حياتك، وبطل تستسلم للظروف المحيطة بيك، بطل تعيش في دور الضحية، خليك قوي، ما تستسلمش للظروف. الظروف قال أحدهم إن مفيش حاجة اسمها جو سيء، في حاجة اسمها ملابس غير مناسبة. لو واحد في الشتاء لابس بنص كم، أو في الصيف لابس تقيل، هيشتكي من الجو ويشتكي من الحرارة أو من البرودة. هيئ ظروفك، طوع الظروف الحالية ليك بما يتناسب مع وقتك ومع حياتك ومع قدراتك الآن، وامشي فيها شوية شوية، ظروفك هتتعدل شوية شوية، قدراتك وإمكانياتك هترتفع، تستطيع أنك تحقق أهداف وتسمو بأهداف أعلى وأعلى. وإحذر ثم إحذر ثم إحذر من الكسل والفطور. هل الأمور دي كلها ستنقطع خلاص؟ مش هيبقى فيه خوف سلبي، مش هيبقى فيه تسويف، مش هيبقى فيه شكوى، مش هيبقى فيه كسل وفطور، لا هيبقى فيه، ولكن كن تواب، كن دائما بترجع. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى إن الله يحب مين؟ يحب التوابين، بيسقط ويرجع، يقع ثم يقف، يذنب ثم يتوب. خليك انت كده، أول ما تسقط في الكسل أو الخوف السلبي أو التسويف ارجع بسرعة وقوم وانطلق في حياتك الجديدة، ولا تستكين لهذا الوضع الراهن ثم التسخط وعدم الرضا. فلو سألنا سؤال دلوقتي، اللي راضي عن نفسه يرفع ايده. حضرتك راضي عن نفسك؟ حضرتك راضي عن والدك؟ راضي عن والدتك؟ حاسس برضا في قلبك؟ من فقد الرضا فقد الإحساس بكل شيء. وفي أمرين، في صبر وفي رضا. الصبر إنك تتحمل، والتحمل ده واجب، إنك تصبر على المصيبة الحمد لله، ولكن بتقول الحمد لله وإنت تعبان. أما الرضا بتقابل المصيبة بوجه طلق، الحمد لله. فرق كبير جدا ما بين الصبر وما بين الرضا. الصبر سهل ممكن أن حد يتلبس بهذه الصفة، أما الرضا يفقده الكثير جدا. فإذا شعرت بالرضا شعرت بكل سعادة قلبية وبكل فرح. وهقول لحضرتك حاجة، واحد عنده شلل مش في دراع واحد ولا في التاني كمان، ده في أربع أطراف، نفسه يدخل الحمام، هيعمل إيه؟ حضرتك ساعة ما تكون عايز تدخل الخلاء بتعمل ايه؟ فكر في الموقف ده كويس، واحمد ربنا وخليك راضي. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والامور دي كلها بيسقطنا فيها امر جلل، الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي خصوصا ذنوب الخلوات. واحذر أخي، واحذري أخيتي، بأن ذنوب الخلوات هي سبب كل الانتكاسات. فلو أنت طائع لله تبارك وتعالى، وأنت راضي، وأنت مقبل على الله تبارك وتعالى، سوف تستطيع أن تكون مبادرا. وقبل الختام، قبل النصائح في النهاية، في كم كبير جدا عندنا في ديننا من المبادرين، من الإيجابيين. النصوص الشرعية اقتضت كثير جدا جدا، والمفاهيم الإسلامية بروح المبادرة، ولكن ترجمت في الماضي إلى روح متحررة إيجابية مؤثرة في بداية نشأة الإسلام، فأثروا في المجتمع وعلت بهم الأمة. أما دلوقتي تنظر لكل المعاني الإيجابية، جميع المعاني الإيجابية تحولت لمعاني سلبية. القضاء والقدر، عقيدة القضاء والقدر، عند الناس، بدل من هي بدلا أن تعلمنا الصبر والإنابة والدعاء والتوبة والتصحيح والمراجعة والإقدام والشجاعة، أصبحت لدى بعض الناس ذريعة لترك العمل وإهمال النفس بحجة أن كل شيء مقدر، وبدل أن تدفعنا بدلا من أن تدفعنا عقيدة التوكل على الله والأخذ بالأسباب في الاعتماد على الله وحده وعمل الجوارح في سعي حثيث للتغير نحو الأفضل، أصبحت عبارات جوفاء يدوبك بنقولها بلسنا فقط لغير. والكثير جدا جدا مننا عايش في دائرة رد الفعل ودور الضحية، مزاجه العصبي وراثة، فشلوا في حياته العملية بسبب الحكومة، انحراف أولاده بسبب فساد الزمن، وفقره بسبب غلاء الأسعار، تخلف المجتمع بسبب الدول الغربية والقوى الغربية، بقى عايش في نظرية المؤامرة. احنا أبدا لا ننكر ان العوامل دي أثرت وساعدت وهيأت للنتائج السلبية اللي احنا الآن بنكتوي وبنرها، ولكن نعتقد تدينا وعقلا وعمليا أننا مسؤولون مسؤولية مباشرة عن حياتنا، وأن شيئا لن يتغير أبدا حتى ندرك هذه الحقيقة المرة ونبدأ بالتغيير من أنفسنا، عندها فقط سوف يغير الله تبارك وتعالى من حالنا. نصائح حتى تكون مبادر: أول حاجة سريعا، جاهد نفسك، ثق بالله، توكل عليه وأخلص النية قبل بدء أي أمر. ثانيا، اعرف بأنك مسؤول، أنت مسؤول عن كل شيء بيبدر منك، وأن لكل فعل أو عمل أو قول أنت بتعمله له عواقب، تحمل هذه العواقب، تحلى بروح المبادرة، وابتعد تماما عن كل الأفكار المثبطة والمخذلة والمحبطة للآمال، وحب روح المغامرة مع أخذ الحيطة والحذر بدون انتفاع، بدون اندفاع أو تهور. اسمه بأهدافك وكن عالي الهمة، ولا تكن أبدا ناظرا تحت قدميك، بص لقدام، ما تعيش في الواقع، بص قدامك، خلي قدامك رؤية وأهداف كبيرة جدا علشان تنطلق بروح أعلى. استعد للتضحية والعطاء، لأن كل شيء بيقعد الناس عن المبادرة والإيجابية أساسه من الخوف من الفشل، لكن المبادر الشجاع يتوكل على الله تبارك وتعالى ويستعد للتضحية والعطاء في سبيل ما اتضح له أنه حق وصواب. فكر دائما في حل المشكلة لا في المشكلة نفسها. الوقت اللي هتاخده في التفكير في المشكلة، قلنا قبل كده الوقت اللي هتاخده في التفكير في المشكلة هو نفس الوقت اللي هتاخده في تفكير لإيجاد حل المشكلة. خلي بالك، كن محركا للأحداث، آخذا بزمام الأمور، اتخذ قدوة حسنة وصحبة صالحة، اكتشف ما نفسك ومواهبك وركز قوي، أطلق خيالك لتتعرف على الحالة اللي تتمناها، أقعد مع نفسك، أعد الصفاء، ألم ورقة، أنفسي أبقى إيه، نفسي أعمل إيه، نفسي أكون إيه، إيه رسالتي، إيه رؤيتي للحياة، إيه أهدافي، وإعمل أهداف على 10 سنين، أهدافك بعد 50 سنة، أهدافك بعد أسبوع، أهدافي اليوم. اكتب كل ده وانطلق فيه وابدأ في تحقيقه. افهم نفسك ونوعية الأعمال اللي تحبها، وكما قال أحدهم: إن أكبر نعمة في هذه الدنيا هي أن يتاح لك أن تعمل بجد أو بجد في مشروع تحبه ويستحق العناء. ابدأ بالعمل بغض النظر عن المؤثرات الخارجية، كن مقاوما ولا تستسلم، اكتشف موهبتك وقدراتك، وخذ بالأسباب، ونمي الجانب الإنساني بداخلك، كن مسؤولا، قدر ذاتك، وثق بالله تبارك وتعالى، وثق في نفسك، وتخلص من الهزيمة النفسية، وأحسن الظن بالله، وعش في دائرة تأثيرك. وفي النهاية أدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرضى عنا، وأن يرزقنا السعادة في الدنيا وفي الآخرة، وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل فمني ومن الشيطان. وكل الأمور اللي احنا تكلمنا فيها أنصح بها نفسي أولا، وأنصح بها جميع إخواني وأخواتي. نفع الله بكم ووفقكم لكل ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.